في ذات السياق سعى رب ميليشيات المستوطنين من هجماتها على قافلتي الزيتون في نابلس والخليل بحماية قوات الاحتلال، كما أبرم مستوطنون النار بعدة مركبات في قرية المغير شبه شرق رام الله قبل أن يتصدى لهم المواطنون العزل ليجبروهم على الانسحاب. انتقد فتاة غض تشغيل اللاجئين الفلسطينيين أمور وتصريحات وزير الخارجية العربية فيها أن فيها الوكالة أن يكون لها أي دور في عمليات الإبادة في قطاع غزة. وقالت الأونروا في بيان إن محكمة العدل الدولية أصدرت الأربعاء الماضي حكما واضحا شددت فيه على أنه لا يمكن لأي منظمة أن تحل محل الأونروا في دعم أهالي قطاع غزة، معتبرة أن وجود حيوي لتلبية الاحتياجات الإنسانية العاجلة في الأراضي الفلسطينية. طالب الأمين العام المتحدة الكيان الإسرائيلي بالامتثال للقانون الدولي وإدخال محكمة العدل الدولية بشأن الأراضي الفلسطينية المحتلة، وأوضح أمرون وقدرت أن المحكمة شددت على التزامات إسرائيل بموجب القانون الدولي وحق الإنسان بما يشمل ضمان وصول الفلسطينيين المستلزمات الأساسية وحماية المدنيين وعدم عرقلة برامج الإغاثة واحترام عامة القضيين والإغاثيين وحق المعتجزين في زيارات اللجنة الدولية للصليب الأحمر. اتهم الرئيس الكولومبي الإدارة الأمريكية بالسعي لفرض تجريمه سياسيا بعد إدراج اسمه في قائمة العقوبات مؤكدا أنه لم يمتلك أي أموال وكسبات الولايات المتحدة. وقال غوستو بيتو أن سبب هذا الإجراء الأمريكي هو كشف للشعب الكولومبي مركز الاستخبارات المركزية الأمريكية مولد برنامج ديكا سوس الإسرائيلي للتجسس. ختام هذا الموجز شكرا لكم في المتابعة.
هنا طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. مستمعينا الكرام السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. في هذه اللحظة أيها الأحبة ندعوكم للاستماع إلى المحاضرة الإسلامية بإلقاء فضيلة المرحوم الدكتور أحمد الوائلي رحمه الله. موضوع المحاضرة في تفسير الآية الشريفة وأنه هو أضحك وأبكى وأنه هو أمات وأحيا.
بسم الله الرحمن الرحيم. القرآن الكريم من أبرز محاولاته أنه يريد دائما أن يشد الإنسان إلى الشعور بوجود الله عز وجل وأنه المسبب وراء كل الأسباب. يعني إحنا نعرف أن عندنا كل حركة أو كل فعل أو كل ظاهرة وراءها سبب طبيعي، بس نغفل غالبا عن اللي وراء السبب الطبيعي. يعني مثلا احنا نعرف الزراع وراء ارض وماي وفلاح، لكن اللي وراء الارض والماي والفلاح من التفت له؟ هو الزارع الحقيقي هو الله عز وجل. فغالبا احنا الظواهر او الاسباب الطبيعية نظرنا يوصل ليها ويوقف، ما نبعد شوية أكثر من هذا، نتنبه إلى أن وراء الأسباب الطبيعية مسببها. القرآن الكريم يحاول دائما أن يخلي الإنسان على تماس بالشعور بوجود الله تبارك وتعالى حتى لا يغفل عن الله لحظة، لأن الله لا يغفل عنه لحظة. أنا أكد لك الله تبارك وتعالى يجل عن الغفلة، الباري ما يقطع إمداد عنا لحظة من اللحظات، إلا يقطع إمداد عن السماوات والأرض لحظة كلها كفنا بلحظة، لكن الباري دائما وأبدا هو من وراء وجود الكون، هو موجود الكون، والكون مثل ما أوجدها يحتاج إلى إدامة، والإدامة متصلة مرتبطة بعناية الله. طيب خليني يجي شنو أنه هو أضحك وأبكى، كأنه القرآن الكريم يريد بيننا أن بعض مظاهر الضحك أو البكاء، أسباب الضحك أو البكاء، الله عز وجل يوجدها وإحنا نسندها إلى سببها الطبيعي دون أن نشعر أن من ورائها الله عز وجل. يعني قد تلاقي قضية ضحكك وتلاقي قضية تبكيك، واللي خلق أسباب الضحك وخلق أسباب البكاء هو الله تبارك وتعالى. لأنه مثلا إحنا نعرف أن الإنسان أولا خلق نظرك هو الكائن الوحيد اللي يضحك ويبكي، ماكو عندنا بالحيوانات كائن يضحك ويبكي غير الإنسان، بس يقولون القرد يضحك ولا يبكي، وإلا كل الحيوانات ما عندها الخاصية، خاصية الضحك والبكاء بس للإنسان، والإنسان يضحك ويبكي لوجود سبب، ما يصير يضحك بدون سبب ولا يبكي بدون سبب. هذا السبب الواقع اللي يبكي والسبب اللي يضحك من وراء حكمة. أحيانا الله عز وجل يريد يبكي الإنسان، يريد صدمة، يعلم أن الحياة ترى مو كلها كما تتصور نعيم، لا الحياة بها أشياء تبكيك ترى. وفعلا تلقى الدنيا مملوءة بقائمة من المبكيات، الدنيا نعم مملوءة بقائمة من المبكيات. يعني قد واحد يتصور أن الحياة حلوة خضرة أن كلها عسل، لا هي الحياة الواقع بها المر وبها الحلو، ويبقى ما يضحكك موجود وما يبكيك موجود. مثلا تلاقي احيانا تبكيك اشياء خلقيه، واحيانا تبكيك اشياء عاطفيه. الاشياء العاطفيه شعورك مثلا بالوحده بالغربه اذا فقدت من كنت تانس به. تصور الانسان بهذه الدنيا ما يمكن يعيش وحده، مدني الانسان مدني بالطبع، ما يقدر يصاحب كل واحد، اكو ناس تقدر تنسجم وياهم وناس ما تنسجم وياهم. هذول اللي تنسجم وياهم افراد خلائق، تلقى كل واحد بالدنيا حصيله عمره كلها حصل له صديق او صديقين او ثلاثه مو اكثر، يرتاحون ويرتاحون اله. هذا اذا فقد واحد من هذول كان ما يفقد روحه، نبهني. ويقول احد الادباء يقول ومني وبالدنيا، ومني وبالدنيا بقاؤك بعد من اذا ذهبوا ابقوك دون مشابه، فوجه اذا ما مات تبكيه ساعة، ووجه تولي تمل العمر بعد غياب وتدفن فيه بالترى ان دفنته وجودا ان المرء بعض صحابه. حقيقة أن هذا يبكيك، وأحيانا تبكيك عبرة وتبكيك عبرة ما تعرف من وراءها الحكمة شنو، الحكمة من وراءها شنو ما تعرفها. مثلا مؤمن مملوء إيمان، حياته كلها استقامة وورع وتقوى، ما يملك من الدنيا إلا ولد واحد، ويبتلى بفقد الولد وتمر عليه تشوفه يعتصر قلبه اعتصارا ويستحلب دمعه حزنا على من مضى منه، وانت ان كان تنفعل لهذا الجو لهذا المشهد يبكيك، بس انت ما تعرف اللي سبب البكاء الهدف من وراءه شنو. الهدف من وراء هذا تجد تبكي، نعم تبكي لها الظاهرة، أما الحكمة من وراءها العلة من وراءها قد لا تصل إليها. وأحيانا يضحكك تشوف منظر من المناظر يضحك مثل ايش؟ مثلا تلقى الانسان التافه احيانا، الانسان الحقير احيانا يتجبر على الله، وتلقى جبروته يروح يمشي، يعني يمشي بدربه ما يحصل له شيء يصده يضحكك. يمكن مر عليك الحادثة لسعيد بن جبير رضوان الله عليه. سعيد بن جبير طبعا كان يطارد الحجاج. سعيد بن جبير طلع مع القراء النهضة اللي نهض عبد الرحمن بن الأشعث وياه القراء، اشترك من جملة اللي اشترك فيها سعيد بن جبير، طلع على الحجاج يقاتله، بعدين فشلت ودام الحجاج يطاردهم وينطي جوائز ثمينة اللي يقبض على واحد منهم. طاردوا من جملة من طاردوا، طاردوا سعيد بن جبير وجابوه، بعدين جابوه أدخلوه على الحجاج بعد أحوال طويلة. دخل عليه رفع رأسه إليه قال له ما اسمك؟ قال سعيد بن جبير. قال له بن شقي بن كسير. قال له أمي سمتني بذلك. قال الشقيقة وشقية أمك؟ قال له أنت لا تعلم الغيب، ليش تحكم على أمي بأنها شقية وتحكم علي بأني شقي؟ أنت ما تعلم الغيب؟ قال له بلى أنا أعلم الغيب. قال له لو كنت أعرف أنك تعلم الغيب لاتخذتك إلها، ما يعلم الغيب إلا لذاته إلا الله عز وجل. جن شر شيء. قال ما تقول في الخلفاء؟ قال علمهم عند ربي. قال أيهم أرضاهم لك؟ قال أرضاهم لخالقي. قال أبيت أن تصدقني؟ قال أبيت أن أكذبك. قال أي قتلة تريد أن أقتلك بها؟ ايش دون حبك تقتل؟ هنا تبصر سعيد الجبير ضحك. قال له تضحك؟ قال له والله أضحك من جرأتك على الله ومن حلم الله عليك. هذا اللي يضحك. قال له أشوفك أنت هالتافه هذا، وهل قد تجترح على الله والله شاكت عنك؟ أنا طبعا ما أطيق، أنا مخلوق محدود، لكن الله عز وجل عندنا حكمة يريد يأدب فيك غيرك ما فيك. على العموم أنا أضحك من حلم الله عليك ومن جرأتك على الله. وفعلا بس الحقيقة أن دول الجبابرة يتصورون أنهم إذا قتلوا مثل سعيد بن جبير يتصورون أنهم قتلوه وانتصروا. لا لا أبدا، الانتصار مو يومين يعيش الإنسان بالحياة ويروح، يومين يعيش الإنسان بالحياة ويروح، يمكن يعيش القلب، لكن الانتصار لا، الخلود، الانتصار الذكر الطيب، الانتصار أن يبقى الإنسان أمثول على لسان الأحرار، هذا هو الانتصار. على الواقع أنت الآن فعلا لما تمر على آثار سعيد بن جبير، تمر على آثار سعيد بن جبير وعلى آثار الحجاج، تلقى سعيد بن جبير الآن إذا تمر في بطون الكتب واحد من المؤرخين يقول مات وثلث أهل الأرض محتاجون إلى علمه، واحد يقول كان رمز هداية، واحد يقول كان كذا، واحد يقول كان كذا، هذا معنويا. وتمر عليه ماديا تلقى له أثر وقبة وبناء ويزار. وتمر على الحجاج ما تلقى له مكان إلا بالرؤوس العفنة، إلا بالرؤوس التي نبتت على القدر، وإلا رأس نظيف ما يمكن يحتضن الحجاج أبدا. إذن هذا هو الخلود، هذا هو الخلود بمعناه. الضحك الواقع خلق أسباب الضحك والبكاء لحكمة هي من وراء مظهر الضحك والبكاء. لذا القرآن الكريم يقول الله هو الذي يضحك وهو الذي يبكي. زين هذا معنى أضحك وأبكى. رأي آخر لا، أن أضحك المؤمن بالآخرة وأبكاه في الدنيا، وهذا الواقع. يعني أيضا هذا مورد انطباق. يعني انت تلقى المؤمن، لان المؤمن الواقع انما يبكي لاي سبب. المؤمن يبكي لان المؤمن عنده التزامات، وهاي الالتزامات تخليه مقيد. لكن الكافر ما عنده التزامات، عنده الدنيا لعب ولهو وما يحب ان يذم نفسه. المؤمن قد يبكي من خشية الله، لكنه الكافر او الفاشق الواقع هذا ما يعترف بوجود الله حتى يبكي من خشيته. هذا ابدا ما عنده بالدنيا الا ان الدنيا هي الغاية. ان هي الا حياتنا الدنيا، نموت ونحيا وما يهلكنا الا الدهر. ايام قلائل وبعدين نموت الشكل مثل ما تموت الجيلان. على عند الغاية اللي لحظات الموت، بعد الموت مكتش ما عنده شيء يقلقه او يتعبه. المؤمن لا قد يبكي من خشية الله، يبكي بالدنيا ما يعرف يقول لك المصير. يعني حتى لو كان غاية بالإيمان، حتى لو كان غاية بالعمل الصالح، مع ذلك يبكي. تتأمل الإمام الحسن سلام الله عليه يسألوه يقولوا له يا ابن رسول الله تبكي؟ أنت تبكي ليش؟ أخر عندك أعمالك الصالحة، عندك يا ابن رسول الله سيد شباب أهل الجنة. يقول أبكي لهول المطلع، أبكي لفراق الأحبة. أنا صراحة أقدم المطلع على اللي راح أطلع عليه شنو هو اللي أمامي. لماذا العظيم في أدعيته يقول انقل إلى قبر لم أمهده بالعمل الصالح؟ هذا يبكيه يرعبه، لأن هذا يريد يعرف شنو مصيره، شنو نتيجته، هل هو قادم جن على ما يحقق له رضوان الله والسعادة. إذن يشاء يرعبن للمؤمن ويبقى يبكى يبكي من خشية الله، يبكي مما يمر عليه بالدنيا، لأن موضع ابتلاء. غالبا أنت تلقى أهل الابتلاء هم أهل الإيمان، تلقى مبتلي وابتلاءاته تسبب لي البكاء. ابتلاءاته تسبب لي البكاء. أضرب لك مثلا، واحد يقول قبيت في يوم من الأيام على الإمام سلام الله عليه، وعلى ما أتخطى الإمام الصادق صلوات الله عليه، يقول قبيت عليه لقيته يبكي. قلت يا رجل من رسول الله لا أبكى الله لك عين، ليش تبكي؟ قال لي طب عليك أخوك المؤمن ويطلب منك قضاء حاجة، وإنت ما تقدر تقضي لحاجته. يطلب منك قضاء حاجة وإنت ما تقدر تقضي لحاجته، طبعا هذا يبكيك، هذا يألمك. صور أضرب لك مثل آخر. الإمام الحسن سلام الله عليه كتب لواحد من شيعته بالكوفة، قال له زياد هذا مداري، أخذ أموالي جاي لاحقني، وأريد تكتب لي مكتوب خلي كف عني شره. كتب له الإمام سلام الله عليه كتاب إلى زياد، كان الجواب إن أحب لحم إلي أن أأكله للحم الذي أنت منه. أنا هذا ما كنت أعرف أن ينتمي إليك أو يرتبط بيك. الآن لما عرفت أنه يرتبط بيك لا رح أراويش أسوي بيه بعد. نعم وتأمل، هذا طبعا موقف يبكي للمؤمن. شوف يخلي أمثال هذا يتحكم هذا التحكم ويأمر وينهى، والمؤمن لا يقوى على عمل شيء. طبعا هذا لون سبب من أسباب الحزن يبكيه، هذا سبب من أسباب الحزن يبكيه. المؤمن يبكي في حين تلقى الفاشق ما بالعكس يضحك. خلي أروي لك حادث فيه مع المنصور الدوانيقي. المنصور الدوانيقي يوم من الأيام مر خارجا من قصره، لقال صبية واقفة على قارعة الطريق، صبية علوية من بنات عبد الله ابن الحسن، متلفعة بأزارها. ومر موكب المنصور، لما مر أخذت بزمام مركوبه، كانت ناقة أو فرش، ووقفته. التفتتنا قالت ارحم صغيرا او ارحم كبيرا، سنه متهدم بالسجن بين سلاسل وقيود، ان عدت للرحم البعيدة بيننا، وان عدت للرحم القريبة بيننا، ما جدنا من جدكم ببعيد. احنا وانت اولاد ابو واحد. سأل انت منو؟ قالت لا انا بنت عبد الله ابن الحسن، وابوي بالمطبخ بالسجن، وقلبي عندك طلع من السجن. رجل كبير السن مشرف على نهاية حياته، ما مسوي شيء. يكفيك انت تتلذذ، انت تضرب لأناس المعذبين، هاي النفوس شاذة شادية اللي تضرب لأناس المعذب. اذا شاف لواحد يتشحط بدمه هو ينتشي من الشرور، هذا سميه انسان، هذا لعنة على الانسانية. تقول له هذا شنو ينبغي اخر طلع من ظلمات السجون، ليش مطلوب؟ قال لها لقد اذكرتني، انا كنت ما متنبه، هذا بسجن الان نسبيا غير، لا راح انزله الى سجن العن بعد. فامر به فاحضر الى اعمق سجن عنده، السجن اللي لا يرى به ليل ولا نهار. الله اكبر، ايش قد بها وسخ الانسان. علم الله تخليك تبشر على الحياة كلها، هاي الحياة، هاي اللي يسموها بني آدم، دول هم بني آدم، هؤلاء دول بشر، اللي يصل لها الحد سيمر علينا هالمعنى خلال البحث إن شاء الله. جن إذن هاي تبكي، هاي مؤمنة وتبكي. وشوف الموقف الثاني، ابن هرمة كان نديم من ندمان المنصور، هذا كان شكير عربي يكثر من شرب الخمر، معروف بالفسق والفجور، ويليه يجيب الوالي، وباعتباره والي المسلمين لازم يتم على الحد، يجلدوه دون 80 جلده. ابن هرمة كتب الى المنصور، كتب له ان هذا خلصت من هذا والية يوميا خلص عليه الصوت كلمة عندي. فشوى المنصور طبعا يراعي الشكليات، ما يمكن ان يشرف عنا الحد، خاف من الضجيج. فاش كتب الى الوالي، كتب له انت هذا يا ابن هرمة اذا جابوا الكياس سكران ما يخالف حكم عليه الحد، لكن اللي يجيب الكياس سكران قلت حكم الحد على ابن هرمة، وذاك اللي يجيبه ضربه للجلده. قام هذا يشكر ويقعد على قارعة الطريق. الشيخ من يشتري 80%؟ ما حد يدري. شوف المهزلة المسخرة اللي تمثل في ظل حكم الإسلام، يضحك يسخر، والنفس المؤمنة المتقية المستقيمة تبكي مما تتعرض له من الآلام. وبطبيعة الحال هذا المؤمن اللي يعرض إلى ألوان من الآلام في الحياة، طبعا الله عز وجل ما يجمع لي ألمين بالحياة وبالممات بعد الممات، ممكن الله أعدل من ذلك. الله تبارك وتعالى جعل الدنيا سجن المؤمن، فهذا يبكي، يبكي لمناظر توجب البكاء، ولكن الله عز وجل يضحكه غدا إذا قدم على الله بما عند الله من الرضوان وبما عند الله من عطاء. هذا الرأي الثاني في أنه أضحك وأبكى. الرأي الثالث رأي قد يكون شوية بعيد، ولكن رأي كثير من المفسرين يميل إليه، بالإضافة إلى آراء أخرى لا أحاول تعدادها. يقول أضحك الأرض بالنبات وأبكى السماء بالمطر، كأنه الله تبارك وتعالى إذا أراد أن يبعث الشرور في الأرض وأن يجعل الأرض ضاحكة، وأنت أحيانا تقول في المنطقة تضحك وتقول أن السماء نعم تمطر مدرار، العرب تسمي مطر السماء بكاء، وبعضهم يفسر هذا المعنى هذا المعنى نعم فشل بالمقطع من الآية الكريمة بسم الله الرحمن الرحيم فما بكت عليهم السماء والمقصود ببكاء السماء يعني ما مطرت. نبهني شوي إلى الخلفية الحضارية الموجودة عند العرب. العرب إذا واحد كريم يموت وشدعوله يدعوله بأن تمطر عليه السماء على جدته تمطر السماء على جدته واحد يقول وغزة وغشاه مطلول الخزامة بطيبه ورواه نوع ممطر بشحاب بشحابه غالبا يدعون الميت الكريم ان تجود الثرى على قبل ان يجود الشحاب على قبل على ثرى. بكاء السماء يعني المطر وضحك الارض يعني النبات ان فلان بكت عليه الشهر يعني امطرت وان الارض الفلانيه ضحكت يعني سقاها المطر ضحكت عن النبات يعني كما ينفتح الثغر عند الضحك انفتحت فيها الاوراد والنباتات. هاي كنايه عن ان الله عز وجل هو منزل المطر وهو منبت النبات هو اللي يخلي الارض ضاحكه وقد يخليها حزينه هو اللي يخلي السماء تمطر وقد يامر السماء بان لا تمطر. يعني انت الان لما تمر بالتعليل العلمي يقول لك مرة طبقة باردة واختلطت نعم مرت على منطقة الضغط ذكر لك عوامل الضغط ودور ذكر لك عوامل تخلقل الفضاء وبعد ذلك شرح لك شلون ينزل المطر. تقول لي هذا ليش دائما ما يصير ليش يصير في حالة دون حالة هذا هو كونه يصير في حالة دون حالة دليل أن من وراء إرادة دليل أن من وراء موجه فكأن الآية الكريمة تقول أن مظاهر النفع والضر بيده تعالى إذا شاء أن تزرعه زرعته إذا شاء أن تمطر السماء مطرت وإذا لا ما يشاء ما يشاء المسألة بيده هو الرازق وهو المانع هو أضحك وهو أبدع. طيب هناك آراء أخرى لا سبيل إلى تعدادها نرجع إلى المقطع أو إلى الآية الثانية وأنه هو أمات وأحيا أمات وأحيا أيضا به الكبار أولا الرأي الأول أنه أمات يعني هو خلق الحياة وهو خلق الموت يعني السبب الطبيعي مو كل شيء السبب الطبيعي يسموه الفلاسفة معد معد شلون يعني يعني الآن أنت لما تيجي إلى هالمادة اللي تلقى فيها حياة الخلية اللي نسميها الخلية الحية هاي الخلية الحية الحياة مو من جنسها مو من نوعها الحياة شيء يطرح عليها من الخارج ثبت علميا ماكو شيء تولد ذاتي ماكو أن الحياة تجي من الخارج تطرح على الخلية من الخارج هو اللي خلق الحياة. أما هي الحياة شنو إلى الآن العلم يشتغل ليل نهار يحاول أن يخلق خلية حية ما جايبتك أبدا وأنا أكد لك أن موضوع الحياة والموت سيبقى بيد الله عز وجل مهما جاهد الإنسان سيبقى موضوع الحياة والموت بيده. تصور الآن الإنسانية كلها لو تجتمع على أن تبقى الإنسان ساعة من الوقت من العمر إضافي إلى الله ما ينطي مكتب الباري تبارك وتعالى هو اللي خطط الحياة يشكثر إلى مقرر فإذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون يشكثر الله مخلي يعيش كم لحظة محدودة إلى عمره من البعد الزمن يشكثر محدد إلى كذلك هو اللي يحيا وهو الذي يميته هو اللي يقوى على أن يطيل عمره وهو الذي يقبض روحه هو يميته. يعني مو معناه أريد أقول أن السبب الطبيعي لازم يلغي دوره دليل ان احنا اذا واحد يغفر له واحد نعم يعني نرتب عليه مسؤوليه جنائيه. المساله مو مساله كانه نقول الله ما وصل سمع لي شيء، لا، دور الانسان مو مثل دور السكين. يعني اذا واحد يجمع له سكين ينبح بها البقره، ها، الانسان دوره مو مثل دور السكين، السكين اله، لكن الانسان دوره دور كائن حي عنده اراده وعقل فنحمل المسؤوليه الجنائيه. لكن مع ذلك يبقى المميت هو الله. انت سويت السبب الطبيعي، والله عز وجل جعل العاده ان يموت الانسان مع السبب الطبيعي. والله هو خالق الحياه، هو خالق الموت. استقرا الايه، بسم الله الرحمن الرحيم الذي خلق الموت والحياه. احنا نتصور شلون الله يخلق الحياه، لكن الموت شلون الله يخلق الموت؟ عدم، والعدم شلون ينخلق؟ اذا تتنبه شوي زين، الموت مو عدم، الموت عمليه خلع بين الجسمين، والعمل ينخلق. شلون يعني خلق بين الجسمين؟ يعني الانسان هو بالحياه الدنيا ويبشى من بعض البعض والنشور، الموت عمليه خلع بين الجسمين والعمل يخلق. تصور شلون؟ تصور الايه، الذي خلق الموت والحياه، فاذا هو الذي امات وهو الذي احيا. هذا الراي الاول. الراي الثاني ان معنى قوله تبارك وتعالى امات واحيا، المقصود بي امات قلب الكافر واحيا قلب المؤمن. يعني انت تسمي الكافر ميت وتسمي المؤمن حي. شلون؟ هو ترى القلب مو وظيفته كمضخة بس، هاي هي يجلب الدم ويدفع الدم، هاي هي يعني هذا هو القلب. كل وظيفته، اذا كل وظيفته هذه ما ادفعها من وظيفه القلب، اذا ما يحمل مشاعر مو قلب، هذا حجر. القلب اذا ما يحمل مشاعر حجر. قطر المحادثة اللي صارت بين الرسول الكريم صلى الله عليه وآله عندما دخل عليه الأقرع ابن حابس. الأقرع ابن حابس هذا بدوي غريب شوية خشن، ودخل على النبي صلى الله عليه وآله، شاف النبي حاط الحسن الحسين جاي يلعبه ويقبله، والحسين يرقع على صدره، والنبي مشكه من ايديه ويسوي له حزقه حزقه ترقع عينه بقى وجاي يلعبه. لما دخل قال له انبذه عنك واخر عنك، انا ولد لي 10 من الاولاد ما قبلت واحدا منهم. قال عجيب، 10 اولاد ما قد يوم حركتك العاطفه تقبل واحد منهم؟ ما اصنع اذا كان الله قد خلقك من حجر؟ كنت امس امراه انسان، كان بني ادم، كنت طفل، واكو عجب الدنيا من الطفل. الانسان يشوف حياته بطفله، تصور هذه قلوب، هاي تسميها قلوب، هذا قلب عنده؟ مو قلب عنده، عنده حجر. على حرام تسمي انسان. الكافر ما عنده قلب ينبض بالمشاعر الكريمه، عنده قلب ينبض بالمصلحه. شلون يعني؟ هسه مثلا يعني انت لما تمر على آثار القنبلة الذرية اللي ألقيت على هيروشيما مثلا، تقول هنا صدق بلحظة واحدة أطفال ونساء شياب عجزة وحيوانات أصبحت الحياة أثرا بعد عين خلال لحظة، ويمر إلى الآن مثلا اللي أمر بإلقاء القنبلة عليهم هذا هم تسمي بني آدم؟ اللي قتل نص مليون من أجل نزوة من نزواته، واللي يشعلون الحروب الشعواء ويضربون لمنظر الدماء، يضربون لمنظر الشواهد المقطعة والرؤوس المهشمة ودموع الثكالى، هذول أكو عنده مشاعر؟ هذا أكو عنده إيمان بالله؟ تكمل هذا اللون، هذا مو ميت المشاعر؟ على مميز القلب والإنسان اللي إذا مر وشاف لمنظر بسيط واحد مؤلم كأنما يقتل من أعماقه. على تقدر تسميه القلب النادر بالمشاعر. المؤمن يكون دائما رقيق مملوء عاطفة تطفح عيناه بالدموع إذا شاف لمنظر من المناظر اللي يؤلم. يتحسس الحزن قبل أن يصاب الحزين بحزنه. هذا حي سميه قلب حي. هذا حي وقلب الكافر ميت ما بمشاعر وما يفرق ترى أحيانا يسمي نفسه مسلم ولا إله إلا الله وقد يبيل مسجد لكن ينكر ضرورية من ضروريات الدين. هذا كافر إذا أنكر ضرورية. شنو قيمة أن يحمل شعار هو ما عنده خفقة من خفقات الرحمة؟ هذا مو حي ميت. ليس بحي. فالله عز وجل أحيا المؤمن. المؤمن حي بمشاعره ولعقيدته ولعقله جنس وأمات قلب الكافر ومشاعره وكل بشوء اختياره. هو أمات وأحيا. اثنين ثلاثة أمات الآباء وأحيا الأبناء. نبهش أنه هو أمات وأحيا يعني الله عز وجل أولا يريد النوع يكون ممتد. النوع الإنساني لازم يبقى ممتد. شلون يبقى ممتد؟ يبقى طبعا بعملية الإخصاب والولادة. الولادة هي اللي تخلي النوع ممتد. تجاوز الأبوين يخلي النوع ممتد. ولكن مع ذلك النوع يمتد صحيح لكن اللي موجودين يكون يرحون حتى يكون مكانهم لغيرهم. وإلا إذا صار البناء دول يضيون ما يبقى مكان بعد أبدا. نظام يكون كله يختل. نظام الدنيا يختل. الإنسان يطلع ويطلع مكانه إلى غيره. هذا المكان ثاني وأنا أروح عنه ويجي غيري وغيري هم يروح ويطلع غيره وتبقى الدنيا هكذا. تلقى الدنيا تستقبل قاتلة وتودع قاتلة. والشكل على المعنى أمات الآباء وأحيا الأبناء. سليمان ابن عبد الملك كان جميل الهيئة والصورة. يوم من الأيام لبس ملابس أنيقة وطلع شاف لجارية من جوارية واقفة. قالها كيف تريني شلون أنا؟ قالت أنت نعم المتاع لو كنت تبقى غير أن لا بقاء للإنسان. أنت الحقيقة لو تبقى نعم المتاع لكن ما بك عيب إلا أنك تفنى إلا أنك تذهب حتما. قالها ما أحلى الدنيا لولا الموت. قالت إنما حليت بالموت. هو لو ما غيرك يموت ويعطيك مكانه يتوصل غيرك بعد وتعطي مكانه وانت عم راح تموت عينك وتعطي مكانك الى غيرك. هو ترى شوفها حقيقة بديهية يعني وروح يعرفها لكن الانسان بشدة حبه لنفسه يشوي روحه للجاهل يشوي روحه مو فاضية الحقيقة. وهذه حقيقة كل واحد من بناها يعرفها. محمود الوراق. محمود الوراق يقول نراه لذكر الموت ساعة ذكره وتعترض الدنيا فنلهو ونلعب يقينا كأن الشك غالب أمره عليه وعرفان إلى الجهل ينسب. احنا نمر بالموت ومناظر الموت بس نخادع انفسنا عن غيرنا مات تمام عند سبب احنا ما بينا شيء الحمد لله صحتنا جانا وكل ما كنت ما يعرف صحة ما يدري على اي ساعة ينقض على الانسان. وكفى بالموت واعظة. يطلع الانسان قد يمر على قبور اذا ما يتنبه الى منظر لها نظر موعظة ما يستمشه. احيانا القبوع تتكلم ويقول ابو العتاهية يقول وعرضت اجداكم شمت هاي القبور الصامتة من تمر عليها هاي تواعي وعرضت اجداكم شمت وبكت كناطقة خفت يقول هاي القبور تمطم لكن الهدوء صمت وبكت كناطقة خفت وتكلمت او وتبسمت عن اعظم قبل وعن صور شبت واردت قبرك بالقبور وانت حي لم تمت راوتك انك انت يوم من الايام الك فد مربع هنا ويا لن المربعات المر يسحق على قبرك كما انت تسحق على قبره فتتصور ان الاباء يرحون والابناء يضلون وبعدين الابناء هم يرحون وابناءهم يرحون وش تبقى الدنيا تبقى الدنيا تسمع بيها ورود لآدم وتسمع بيها صيحة لراحل قد واحد طالع وصيح مدبر وراه واحد قابل الدنيا وتهلهل لهم ورحم الله أبا العلا إن حزنا في ساعة أضعاف سرور في ساعة الميلاد تقول هذا الولد اللي أمه الهلة إذا هي داخل عن بطنه ساعة من ساعات البكاء إذا مات تعدل ذاك السرور كله إن حزنا في ساعة الموت أضعاف سرور في ساعة الميلاد تعب كلها الحياة فما أعجب إلا من راغب في الزياد خلق الناس للبقاء فظلت أمة يحسبونهم للنفاد المهم أنه هو أمات الآباء وأحيا الأبناء ولا تبقى القافلة معي ننتقل إلى المقطع الثالث نبه الأولاد الثالثة وأنه خلق الزوجين الذكر خلينا نشوف هاي الآية الكريمة جديد أولا الآية تشير إلى الحقيقة التي لا بد منها لامتداد النوع أن إحنا لما نريد النوع يمتد لا بد من الزواج الزواج مظهر طبيعي وجود الإنسان الإنسان ما يمكن أن يعيش لأن هاي حاجة عنده جسدية ونفسية الحاجة النفسية يحتاج إلى السكن والحاجة الجسدية يحتاج إلى المضاجعة الزواج إذن شيء طبيعي لكن يتحط لك عقبة في طريق الشيء الطبيعي يعني إنت الآن لما تلقى لك واحد يجي يمنع الماء عن الأرض الصالحة للزراعة والمجهود بها البذر شو تعبر عنك؟ سميه قاتل كذلك اللي يحط له عقبة في طريق الزواج هذا قاتل فتعال إلى مصيبة الأبناء وإلى مصيبة النظم مصيبة الأبناء والآباء والنظم تلقى الآن عندنا نظم تضع عقبات في طريق الزواج هاي النظم يجيك يقول لك أولا هذا خلي يكون نفسه بعد الآن ما مكون نفسه تقول يا أخي أنت مال ما مكون نفسه أنت أولا شو تكون أنت إذا الله عز وجل ما ييسر لك شغل الرزق أنت شو تكون أنت في بطن أمك من اللي كان يوصل لك الغذاء انت خلقت الحبل السري انت حولت الدماء الى طعام وخليتها تتحول الى مواد تاكلها وانت في رحم امك لا يا اخي انا ما اقول لا تفكر تفكير عقلائي لا تفكر تفكير عقلائي اذا عندك ما يكفيك نعم لا تظل تتطلب لا هذه مركز كبير طيب انت تريد دراسه وتحصل اخر شهاده عليا وتحصل لك على مركز كبير تعين نفسك وإذا عمرك 40 أو 45 سنة تتزوج بعد راح هو العمر اللي بقل عندك العقبة محطوطة في طريق البنت وفي طريق الولد البنت تصير عانس والولد يصير إلى حد يكبر بعد تنعدم عنده ذلك التوقان بالنتيجة طبعا خلال هالفترة هذا مو معلوم كل واحد راح يبقى نظيف راح تصبح المجاري غير نظيفة وراح ينتشر الفساد. والبنت كالثمر على الشجرة إذا لم تقطف في أوانها فشدت. والولد كذلك مع وجود المغريات، مع وجود المغريات ووجود المشجعات. يعني أنت الآن تلقى عندنا قشرة مجتمع إسلامي، لكن لما توصل للب تلقى لب فاشل ومجتمع إسلامي. مجتمعنا يومية يجمع بين الجنسين لمختلف الأسباب، بالدراسة يجمع ما بينهما، بالمحلات العامة يجمع ما بينهما، بالمؤسسات الاجتماعية يجمع ما بينهما. يومية باسم الفن وباسم العبقرية وباسم المعرفة يومية تلقى دائما الاحتكاك بين الجنسين موجود، والأمر ينتهي إلى ما لا تحمد عقباه. طيب هذا إذا ما نوظف لك المجرى نظيف راح ينتشر الفساد. والمسؤولية وين؟ بأعناق الآباء، بأعناق الأولاد، بأعناق الجيل، بأعناق مربي الجيل. فالحملة تشنها الجامعات، تشنها الصحف للدعوة إلى الزواج المبكر وإلى تذليل العقبات، هذه وحدة. ثانيا يا أخي فهمنا أنك أنت إنسان طلعت للخارج، صارت عندك ظروف مكنتك تطلع تدرس بالخارج، بس يا أخي أنت ما تأخذ بعين الاعتبار أولا أنت من بيئة تختلف عن بيئة البيئة. أولا أنت بيئتك هواية مواضعاتك هواية تختلف عن ذيك البيئة وعن ذيك المواضعات. لولاك هناك ناس عندهم عدم التزام، ماكو عندهم دينك ولا مقدساتك ولا التزاماتك. أي من ناحية؟ من ناحية ثانية أن أنت في أسرة أنت إنسان تنتمي إلى المحيط العربي مثلا، المسلم بدينة العربي في مشاعره، وأنت تجي ليه؟ تحاول أن تربط بمجتمع غريب عنه لا يمك. أنت قد تروح تزوج لك امرأة ما عد أمانة عنها تنتقل من حضن إلى حضن، من نصف أول ليل إلى آخرة باسم الفن وترقل. أنت رجل مسلم عندك غيرة عندك دماء شرقية، ما تفكر ليه مواضعاتك وين ابنك راح يطلع. أي ناحية؟ ناحية الثانية ما فكرت أن هاي بنتك وأختك المن انت اذا اعرضت عنها وذاك اعرض عنها المن راح تبقى؟ ما عندك شعور وتحمل امام مسؤوليه وانت تقول انا مسلم ومن لم يهتم بامور المسلمين فليس منهم؟ عليك تبعه ومسؤوليه، والحمد لله عندك في ابناء نوعك وابناء دينك ما يكفيك. ماكو من هذا شيء، لاكو توجيه اكو ولا تخطيط ولا الى جانب ذلك شعور عام لا بالمواطنه ولا بوحي من الدين ولا من الخلق. هذه العقبات اللي نضعها والمسهلات المفروض هذه يوضع لها حدود. اذا ما يوضع لها حدود النتيجة مرعبة. وانت منين راح تتزوج؟ اكو بعض بلادي يتزوج من اوروبا اللي اصبحت تعتبر العلاقة بين الذكر والذكر طبيعية، واصبح عندها المرض المرعب اللي ما تدري لا سمح الله يا شاعي نقلوه لك، واذا انت بين عشية وضحاها تتهاوى كما يتهاوى البيت المهجوم. طيب هذا كله من سخط الله، كله من عقاب الله. هؤلاء الناس اللي خرجوا عن اوامر الله وبغوا على حدود الله. احنا جينا مع العقبات، ما عندنا تفكير بعيد. عقبات غلاء المهور، عقبات الوسط الاجتماعي، عقبات الفوارق الثقافية، هاي كلها عقبات مخترعة، كلها عقبات لا وجود لها في ظل الحقيقة. يمكن التغلب عليها ويمكن تنظيمها. الله عز وجل يحبنا يقول زوجين خلق الصنف للصنف لا تصير عقبة لا تصير قاتل. ينت بمنعك من الزواج راح تأيد الأطفال في ظهور آبائهم وأرحام أمهاتهم. طيب، وأنه خلق الزوجين، هاي من ناحية. الناحية الثانية اعتبر المسلم كفو المسلم. الساعة انت يجي واحد يقول لك ان هذا اللي ينتمي لهذا المذهب مو كفوي. يعني اذا جاءكم من ترضون دينه وهذا دينه مو مرضي. هذول ما جاي هذول الواقع ما جاي يدخلون رأي الإسلام. هذول جاي يدخلون عصبيات الموجودة بروسهم. الشروش ما نشتيه. الغريب عن الإسلام. غريب عن روح الإسلام. من قال لا إله إلا الله محمد رسول الله. خلص هذا المسلم اللي يحط لنا ماله ودمه. وهناك ديننا عن دين المسلم. ما أكف على أنا أجي أتمسك برأي. أتمسك برأي وهذا الرأي بعيد عن روح الإسلام تماما. الآراء يضرب بها على الجدار. المسلم كفو المسلم. وأنا ألفت نظرك ترى لو مهما أريد نسوي ما نقدر نخلي المسلمين يتقاربون إذا ما نفتح باب التزاوج ما بيناتهم. لا تتصور أكو شيء يقرب بقدر التزاوج. إذا تزاوجوا إذا أصبح المسلم يتزوج من أي فرقة من أي مذهب من المذاهب الإسلامية هذا يعتبر أثر فعال في تلويب العقبات بين المسلمين. كل الآثار تنحشر أمام هذا. دول اللي فاتحين دكاكين للطائفية دول المرتزقة الذين من ورائهم الشيطان ومن ورائهم النفط. نعم دول يوم من الأيام راح ينحشر هذا كله وتبقى الحقائق ثابتة. كلمة لا إله إلا الله هي الجامع بين المسلمين. والمسلم كفو المسلم تتكافأ دماؤهم أموالهم أعراضهم. فينبغي إزاحة العقبات عن طريق الأسرة الإسلامية لتأخذ طريقها الصحيح وليرتبط المسلمون بعضهم ببعض عن طريق الوسائج. بعد خلق الزوجين أكو نقطة ثانية أيضا. النقطة الثانية الآية تأشر إلى أن الله عز وجل هو اللي يتحكم بالصنفين. شلون هو اللي يتحكم بالصنفين؟ يعني الآن نسبة الذكور إلى الأناث ونسبة الأناث إلى الذكور المشاركة أنا ما لي علاقة بها. التخطيط الباري يعني هذه أمرأة ليش يجيب ذكر وهي ليش يجيب أنثى. نعم هذا مو شغلي. ما أنا ما لي علاقة. على علاقة بيد الخالق هو الباري عز وجل. يهب لمن يشاء أناث ويهب لمن يشاء الذكور أو يزوجهم ذكرانا وأناثا ويجعل من يشاء عقيما. تخطيط السماء لذا نعم السماء وضعت تخطيط ثانوي. تخطيط الثانوي شنو هو؟ أن أحيانا الإنسانية تمر بظروف ثانوية. شنو الظروف لا سمح الله؟ مرض فرد مرض اجتاح نسبة كبيرة من الرجال دون النساء. صار عدد النساء أكثر من عدد الرجال. في هالحالة أباح الإسلام تعدد الزواجات. حروب طاحنة تستهلك الرجال تبقى المرأة. إما أن تعيش مشيبة إما أن تعيش على نمط الخيلات أو لا تعيش في أسرة نظيفة وفي بيت نظيف وفي ظل زوج يحميها وفي ظل وضع صحيح. الإسلام هنا راح تعدد الزواجات. أكو حالة أحيانا بعض الأمم تستهدف أمة من الأمم تستهدف عبادتها مثل ما سوى فرعون ويا بني اسرائيل يقتلون رجالهم ويستحيون نساءهم. في مثل هالحاله الامه اللي تحس بخطر الانقراض. نعم فرقه تحس بخطر الانقراض تعدد الزواجات تضطر الى التعديل حتى تعيد التوازن. لذلك والباري عز وجل هو سبيل اعاده التوازن. هو اللي خلق الزوجين النسبه يتحكم بها. الاثنين الثالثة نبقى لها النقطة لها التفكير أشوية تمني. ثالثة عندنا الحويم لما يعلق بالبويضة مين يتكون؟ يتكون من 22 زوج من الصبغيات الجسمية وزوج واحد من الصبغيات الجنسية. يعني حويم الرجل في 22 صبغي جسمي ودي صبغي واحد جنسي. الصبغي عند المرأة أيضا 22 صبغي جسمي وصبغي واحد جنسي. اللي عند المرأة الصبغي جنسي
ربي نسألك وندعوك ونتوسل إليك بوجهك الكريم وبرحمتك التي وسعت كل شيء، فرج عنا يا الله. اللهم اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان، ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا. آمنا وآمن المسلمين جميعا في أوطانهم. اعذنا اللهم من كل خير أحاط به علمك، وادفع عنا كل شر أحاط به علمك، أعنا على طاعتك. الإخوة المؤسسون تقبل عملهم ولأماتهم مع أمات الجالسين والمسلمين، اللهم بلغ الجميع.
أيها الأكارم، استمعتم إلى المحاضرة الإسلامية تلقائي فضيلة المرحوم الدكتور الشيخ أحمد الوائلي رحمة الله عليه. شكرا لحسن تواصلكم وإلى اللقاء.
بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على المصطفى محمد وآله الطيبين الطاهرين. أيها المستمعين، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نرحب بكم في فقرة الظهيرة. أنا خالد عبد الله، وأبدأ بمعنى تؤكد مجددا ان الكيان الاسرائيلي هو اكبر مشترك للمعايير والمواثيق الانسانيه الدوليه. الفقار الفلسطينيه تتفق على تسليم درجه قطاع غزه الى لجنه فلسطينيه مؤقته من الصدق والأنوار. تؤكد أن كيان الاحتلال يمنع إدخال إمدادات حيوية إلى قطاع غزة. أهلا بكم أعزائي الكرام، معكم تفاصيل الخبر. أكد المتحدث باسم الخارجية الإيرانية أن الإسرائيلية أكدت مجددا أن الكيان الإسرائيلي هو أكبر منتهك للمعايير والمواثيق الإنسانية الدولية. وأوضح إسماعيل بقائي أن المحكمة شددت على إلزام الكيان الإسرائيلي بتسجيل المسلمين الواقعين تحت الاحتلال، مشيرا إلى تذكير المحكمة بأن استخدام التجويع كوسيلة حرب محظور بموجب القانون الدولي. كما وأشار بقائي إلى أن محكمة العدل الدولية أصدرت في وقت سابق رأيا بعدم شرعية الاحتلال الإسرائيلي وضرورة إنهائه فورا، مطالبا بوضع حد لحالة الإفلات من العقاب التي يمنحها الداعمين لجرائم الكيان الإسرائيلي. أكد متحدث إيران لدى الأمم المتحدة أن بقاء المعتدين بلا عقاب جعل ميثاق الأمم المتحدة يفقد معناه وزعزع مصداقية مجلس الأمن الدولي. وخلال اجتماع مجلس الأمن قال أمير سعيد إيرواني أن الميثاق الأممي يمر باختبار حقيقي بسبب استمرار الأعمال العدوانية وسوء الاستخدام السياسي لآلياته، مشددا على أن تآكل الثقة بالأمم المتحدة يعود للعجز عن تنفيذ مبادئها بصدق وعافية. أشار نائب وزير الخارجية الإيراني إلى أن رسالة إيران وروسيا والصين إلى مدير الوزارات الدولية للطاقة الجوية أكدت أن خطوة ترويكا الأوروبية بإعادة الضرب والقبض على إيران غير قانونية. القانونية. وأوضح غريب أبادي أن مضمون الرسالة يشير إلى انتهاء الاتفاق النووي وأن رقابة الوكالة الدولية على البرنامج